السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات. كنا قد تناولنا في الحلقة الماضية شخصية طه حسين، تحدثنا عن حياته ومنشأه وبعض ورسالة الدكتوراه التي أنجزها في مصر، ثم إرساله إلى فرنسا أيضا، وأخذ رسالة الدكتوراه هناك أيضا من فرنسا. ثم تحدثنا عن بعض الكتب والآراء التي ألفها طه حسين، مثل كتاب في الشعر الجاهلي، ثم أيضا كتاب في الأدب الجاهلي. لم يسعنا الوقت حقيقة أن نتطرق أيضا إلى بعض الكتب والآراء التي تكلم فيها طه حسين والتي كان فيها مأخذ على طه حسين بالأصح. اليوم أيضا سنتكلم عن بعض هذه الكتب وعن بعض الإسلاميات إذا وسعنا الوقت التي ألفها طه حسين. باسمكم جميعا أكرر أو أرحب بأستاذ هذه الحلقة الدكتور غازي التومة، فأهلا وسهلا بك دكتور، واللقاء يتجدد بك دائما في كل حلقة.
وبكم مرحبا.
احنا في الحلقة الماضية كما قلت للمشاهد الكريم تناولنا طه حسين ومنشأ وحياته. من أجل الوقت سندخل مباشرة في أحد كتبه ومقالاته، العلم والدين.
نعم
تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، بين العلم والدين هو مقال كتبه في 1935 طه حسين على إثر المعارك التي أثرها علي عبد الرازق والتي أثره هو في الشعر الجاهلي، واعتبر أنه يعني أصل هذه المعارك ليس الخطأ الذي
وقع فيه هو
الذي وقع يعني كلاهما فيه، إنما أراد أن يؤصل الموضوع، فاعتبر أنه هناك معركة أزلية في الكون من لدن سقراط بين العلم والدين، واعتبر أنه يعني العداء بينهما مستحكم، والسبب في ذلك أن الأصول التي يقوم عليها العلم غير الأصول التي يقوم عليها الدين، وحاول أن ينظر إلى أن المعركة يعني أزلية، وليس من شك أنه هو مجانب للصواب في هذا الموضوع، فبالعكس العلم والدين يعني حاجتان فطريتان للإنسان، ويمكن أن يتوائما ويتعايشا جنبا إلى جنب، وكلاهما يخدم جانبا و يعني مفيدان للإنسان والحضارة البشرية، والعداء بينهما ليس صحيحا وليس سليما، إنما هو مفتعل من يعني أو ربما صار يعني حدث في بعض الأمم أنه صار في تصادم بين العلم والدين نتيجة ظروف خاصة في تلك الشعوب وفي تلك المجتمعات.
يعني مثل إيش يعني الوقاصة المسيحية مثلا على الإسلام؟
نعم، يعني المعروف أنه يعني هناك تصادم بين رجال الكنيسة ورجال العلم في أوروبا في القرون الوسطى، وجاء نتيجة أنه الأخطاء اللي موجودة عند رجال الكهنوت رجال الدين، وأنهم يريدون يعني أن يجعلوا العلماء لا يقولون بأشياء تتعارض مع الدين الذي ليس هو دينا صحيحا، ما هو دين فيه خرافات وفيه أخطاء ومن صنع البشر، عندما يقول الأرض أن والله مثلا ليست كروية، أنه الأرض مركز الكون، يأتي مثلا يختبر مثلا كوبرنيكوس يقول أنه الأرض لا ليست مركز، هناك شيء آخر، فمثل هذا القول يكلفه حياته أيضا قليل عندما يكتشف شيء. فالتصادم بين العلم والدين هذا حدث نتيجة ظروف خاصة بأوروبا ونتيجة معطيات خاصة في أوروبا، وكما قلت هذا لم يحدث عندنا أبدا، وبالعكس كان هناك توائم وتوافق وتكامل وتعاون كامل بين العلم والدين في مختلف مراحل، والدين هو احتضان العلم والعلم أيضا احتضان الدين، يعني مثل هذه الدعوة غير صحيحة وغير سليمة التي يعني يؤصل لها مالك بن نبي طه حسين عفوا. نعم،
لكن هو ما حاول يرجع هذا الصراع بين العلم والدين مثلا لأسباب معينة يبرر هذا الموقف كذا؟
لا، هو نعم هو قطعا حاول أن يطرح كثيرا أنه طبيعة العلم مختلفة عن طبيعة الدين، العلم يقوم على العقل والدين يقوم على العاطفة، مع أنه بالعكس أيضا الدين يقوم ليس على العاطفة فقط، إنه يقوم على العقل أيضا، يعني هناك معطيات يجب أن تعقلها وأن تفهمها وأن تتعامل معها بعقل، وأمور تملأ القلب وتملأ النفس، فكلامه غير صحيح. المهم أنه يعني أصل لهذا الموضوع لكي يصل إلى نقطة أنه يجب إبعاد الدين عن الحياة، ويعني كما حصل في أوروبا وحصر الدين في المسجد عندنا كما حصر عندهم في الكنيسة، وألا يتدخل الدين في أي شيء من شؤون الحياة، وهذا مخالف لما قام عليه، هذا الذي يريد أن يصل إليه، يعني يريد أن يصل من هذا التأصيل إلى مثل هذه النقطة. فهو أخطأ في الأمرين، أخطأ في التأصيل أولا، لأنه كما قلنا ليس هناك عداء مستحكم، بل هناك تكامل وهناك يعني حاجات يلبيها كلا الأمرين. وبنفس الوقت النقطة الثانية، إذا كانت ظروف أوروبا هي التي اقتضت إقصاء الدين نتيجة أخطاء في تاريخية معينة لأوروبا، ليس أن ينطبق على كل دين آخر لم تكن فيه مثل هذه الأخطاء.
كيف ارتأى الحل لمشكلة هذا الصراحة؟ هل افترض حلا معينا مثلا؟
نعم، هو ارتأى الحل بأن تكون هناك مثل ما قلنا دولة لا دينية.
الدولة هي اللي تفصل.
هي دولة لا دينية تبعد الدين وتحكم يعني بالعقل، يعني بمعطياتها البشرية فقط، دون أن تستند إلى وحي وإلى غير ذلك.
يعني الحل وجود دولة لا دينية هي التي تفصل بين العلم والدين، يصبح الدين له مكان والعلم.
نعم هكذا يريد، هكذا يريد.
جميل، هذا هو كتاب أو مقالة. نعم. العلم والدين،
بين العلم والدين. نعم.
في كتاب أيضا من كتبه وهو كتاب مستقبل الثقافة.
نعم، هذا الكتاب ألفه طه حسين بعد أن استقلت مصر في 1936. مصر نالت استقلالها على يد مصطفى النحاس، يعني أخذ استقلال من بريطانيا ووقعت معاهدة خاصة بينهما تتعلق بقناة السويس وغيرها وبعض القوات الإنجليزية أن تبقى في مصر في 1936. بعد هذا الاستقلال ألف هذا الكتاب لكي يكون منارة فكرية للمصريين. الحقيقة في هذا الكتاب طرح أمور في منتهى الخطورة تتعلق في مصر. هو اعتبر يعني من أخطر الأمور التي طرحها، وكان قد تبناها سابقا، اللي هو أنه مصر هي فرعونية وليست يعني جزء من، هي أمة فرعونية، هي أمة مصرية. ولا علاقة، ليست جزءا من أمة إسلامية.
يريد يغيب هوية.
يعني هاي نقطة في منتهى الخطورة ركز عليها.
منين جاءت خطورتها عفوا دكتور؟
جاءت خطورتها من أنه الطرح القومي الذي يقوم على أن تصبح القومية المصرية هي بمنزلة الإله الذي يعظم، و يعني الولاء التعظيم والخضوع والحب والخوف أن يكون لهذا الوطن، لهذه الأمة. في حين أنه يعني نحن صحيح الوطن له قيمته والحدود ويجب أن تحترم وندافع عنها، ولكن القلب يعني هذه الأمور تصرف لله وحده سبحانه وتعالى، الحب والتعظيم والولاء وأن يكون لله سبحانه وتعالى. وبعدين أيضا يعني الأمر الآخر الخطير هو أن يصبح الرباط بين المصري والمصري هو اللقاء في مصر وليس الدين والانتماء إلى الله والإسلام. يعني إذن هي تريد أن تقطع مصر عن العالم العربي والعالم الإسلامي، تريد أن يعني تفصله بحيث أنه تصبح مصر يعني أمة وحدها لا علاقة لها بأي قطر آخر، إنما يعني مجرد مصالح يعني ليست جزءا. وهذه نزعة بدأها حزب الوفد، وكان من الذين تبناها طه حسين وعباس وغيره، يعني كثير من الكتاب تبنوا هذه الفكرة. فكانت تريد أن تؤصل لمرحلة جديدة فعلا تقطع صلة مصر كأمة وكشعب وكواقع حضاري بالإسلام وبالأمة الإسلامية وبمعطيات الإسلام الثقافية. يعني هكذا كان، والإخاء حتى على مستوى إخاء، مستوى نعم تواصل، قطع هذه الأمور.
جميل، هذا من أهم الأفكار. أيضا من أهم الأفكار،
من أهم الأفكار الأخرى أنه دعا إلى تبني الحضارة الغربية بقضها وقضيضها، حلوها ومرها، خيرها وشرها. والحقيقة دعوا في منتهى الغباء. صحيح نحن لابد من أن نستفيد من الحضارة الغربية ونأخذ منها ونتعامل معها ونأخذ المفيد، ولكن على أن يكون ذلك ضمن مقاييس وضمن معايير، نأخذ المفيد، نأخذ الإيجابي، نأخذ التكنولوجيا، نأخذ مثل ما قلنا بعض يعني أمور الإدارة، يعني كل ما هو مفيد ونافع لنا، لكن أن نأخذ كما نص على ذلك طه حسين، أن نأخذ الحضارة الغربية يعني حلوها ومرها، خيرها وشرها، بقضها وقضيها، هذا كلام يعني غير سوي وغير طبيعي، ويجب أن لا يأخذ به عاقل وأن لا يقول به عاقل. فمثل هذه الدعوة في منتهى التطرف وفي منتهى الاستخذاء للحضارة الغربية. يعني صحيح أنا كما قلت لابد من أن نأخذ، لابد من أن نتفاعل، لابد من أن نستفيد، لابد، وهذا هذه سنة الله في الكون سبحانه وتعالى. نحن عندما مثلا في السابق حتى سابقونا استفادوا من الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية والحضارة الهندية، يعني علماؤنا وصالحونا وأسلافنا استفادوا، لكن لم يأخذوا تلك الحضارات بقضها وقضيها، إنما أخذوا ما هو نافع، ما هو مفيد، ما هو لازم، ما هو ضروري. وكذلك إحنا أعطيناهم نفس الشيء، المفروض الآن يعني أن نأخذ منهم مثل ما قلنا ما هو نافع، ما هو مفيد، ما هو ضروري، ما هو لازم، ما هو يعني يمكن أن يقيم أمورنا، فهذا شيء طيب وجيد. ويعني كل العقلاء وكل المخلصين لهذه الأمة يقولون بهذا. فهو إذن هذه نقطة في منتهى الخطورة، ويعني أكد عليها ودعا إليها، ويعني كان من روادها اللي هي نقل الحضارة العربية بكل يعني
بقضيها وقضيضها.
نعم.
في قبل أن ننتقل عن كتاب مستقبل الثقافة، في أي إضافة ولا ننتقل للإسلام؟
لا الآن إذن إحنا يعني نلخص ما جميل. ما قلناه بالنسبة لطه حسين الآن، هاي هذا الكلام كله قاله طه حسين قبل الحرب العالمية الثانية، أو يعني يقول نهاية يعني الأربعينات. هذا الكلام كله قاله في الشعر الجاهلي وما تقوله على القرآن وعلى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وعلى الكعبة، ما قاله في شأن بشرية القرآن أيضا طرحه في الأدب الجاهلي، يعني كأنه يقول بأن القرآن من صنع محمد، ولو أنه لم يقولها بشكل مباشر لكن مضمون الكلام يؤدي إلى هذا المعنى. أيضا من بعيد الصلاة، يعني في مقال من بعيد الصلاة للعلم والدين، واعتبر أن العداء بينهما مستحكم. فأيضا بالنسبة لمثل ما شفنا المستقبل الثقافي أيضا في مصر دعا إلى أخذ الحضارة. إذن نلاحظ أنه في مقولته متطرف، يعني نحو الدين ونحو الأخذ بالحضارة الغربية ونحو يعني العداء إلى إبعاد الدين والحكومة اللادينية. فجأة نجد طه حسين في الحرب بعد الحرب العالمية الثانية بدأ يكتب عن الإسلام،
وتغير عجيب.
نعم تغير عجيب في هذا. فيفترض يعني أن نقف لنرى مضمون هذه الكتب، هل فيها تحول حقيقي، وهذا ما يعني نحن نستبشر به. إذا كان يعني في مضمون حقيقي يخدم الإسلام والمسلمين وفيه يعني عودة إلى الصواب، هذا بيكون شيء طيب وجيد وكل مسلم يرحب به.
لكن أنا أسألك، هل تغير طه حسين ولا ما هي، هل عاد إلى رشده وصوابه، ما هي الأسباب والدافع؟ لكن هذه لعلنا نرجيها في الأخير بعد أن نحلل هذه الكتب إذا نعم. حبيت.
نعم لا جيد جيد، لأنه دعنا نحلل أولا ثم نصدر الحكم.
طيب
بعد ذلك.
كتاب على هامش السيرة هذا من أهم الكتب التي ألفها.
نعم هذا الكتاب يعني هو كما هو واضح من عنوانه يتحدث عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب يعني هو ألفه وفيه بعض قصص، يعني بعض قصص من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أخذها من ابن هشام وغيره، يعني أخذ المتن. فنعم ونسج حولها أو كتب حولها هو، لكن تلاحظ أنه من خلال المقدمة ومن خلال بعض المعطيات في هو ذكر حتى لا يستغرب القارئ اللي يعرف ماضيه ويعرف مقولاته ويعرف أفكاره، حتى لا يستغرب مثل هذه الخطوة، ذكر طه حسين يعني مثالا جعله يحتذي بأن يأخذ من السيرة، هو الإلياذة. الإلياذة لهوموروس في اليونان. الإلياذة معروف أنه
شو مقصود بالإلياذة يعني عشان المشاهد الكريم يفهم الإلياذة؟
الإلياذة هي عبارة ملحمة شعرية ألفها هوميروس شاعر يوناني قبل الميلاد. قبل الميلاد. فهذه الإلياذة يعني طويلة، فكانت باستمرار يعني مصدر إلهام لكثير من الكتاب والشعراء والقصاصين، أخذوا منها واستفادوا منها وكتبوا يعني عنها. ففي أيضا مثلا أوديب، يعني في جملة أساطير في اليونان كتب عنها أحيانا مسرحيات أحيانا قصص، وعدد كبير من الكتاب تناولوها، وهذا معروف على مدار يعني في الفترة المعاصرة في كثير من الأساطير اليونانية كتب عليها عشرات الكتب وعشرات المؤلفين في عشرات السنين. فهو أراد أن يقول، وقطعا المقصود من مثل يعني هذا التناول هو التلوين، وكل كل كاتب يتناول الموضوع من زاوية ويثريه بمعاني وبعواطف وبتسلية وبإثارة، يعني تختلف تناول الكاتب للنقطة أو للقضية من زاوية إلى زاوية ومن كاتب إلى كاتب. فهو اعتبر أن يعني السيرة ممكن أن تكون أيضا يعني أن يتناولها هو وغيره للمتعة،
يعني هذا هو كأن هذا هو الدافع وراء كتابة.
نعم هو صرح بهذا، وصرح بهذا أنه إحنا السيرة هذه يجب أن نتناولها، يعني بتكون محطة للمتعة، محطة للتسلية، محطة لل يعني التلذذ أو بهذا المعنى تقريبا. فالحقيقة مثل هذا الطرح يعني طرح غريب وغير سليم. يعني نحن نرى أنه صح الرسول، الإنسان عندما يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلع عليها ليس من شك بأنه يعني يستمتع ويسر، لكن أيضا في شيء أبعد من المتعة، وليس فقط التلذذ والاستمتاع، إنما أيضا شيء أبعد اللي هو التطبيق والاقتداء، ويعني مثل ما قلنا التنفيذ، ويعني التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام. فيعني مثل هذا يعني بيكون في هدف آخر وليس فقط يعني الالتذاذ.
ممكن ركز على هدف من أهداف السيرة، ألا يمكن أن نعتذر له بهذا؟ نركز على هدف فقط من أهداف السيرة وأنه
لا، لم يكن يعني نحن في أسلافنا لم يكتب أحد بهذا القصد حقيقة. يعني صحيح ربما جمع مثلا بعض الناس آدابه في الطعام للرسول صلى الله عليه وسلم، آدابه مثلا في القضاء، آدابه أو يعني تناولوا من زوايا مختلفة يعني عدد من الكتاب وعشرات الكتاب تناولوا إما السيرة كاملة أو بعض جوانبها أو بعض مغازيها عليه الصلاة والسلام، لكن الكل كان وقطعا كل واحد تناول بقصد مختلف، قد يكون مختلف عن الآخر، تعليمي أو تأديبي أو علمي، أو لكن باستمرار كان ليس فقط التلذذ والاستمتاع والاستئناس، يعني إنما في هدف أبعد اللي هو التأسي والاقتداء والتطبيق و يعني السير خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كانت مادة للعمل، مادة للحياة. يعني بعتقد هذا فرق كبير بين ما كتبه الناس عن الإلياذة لهيموريوس وما كتبه الكاتب. فهو يعني المهم أنه في يعني الحقيقة كلامه غير مستساغ بشكل كامل، يعني كونه إذن هو كتب ليس من أجل مثل ما قلنا إبراز شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل مثلا والله إضاءة أشياء كانت غير مضاءة، مثلا مناقشة أشياء، لا هو عبارة كتبها مثل ما قلنا وضعها كإطار أو يعني كتب عنها بقصد مثل ما قلنا، مثل ما كتبوا الناس عن الإلياذة لهيموريوس وغيره من الكتاب، يعني للمتعة وإيجاد نوع من التسلية. نعم
ما يكون كما طيب هذا كتاب هامش السيرة. نعم. أيضا من الكتب الإسلامية التي كتبها يمكن من أهمها كتاب الفتنة الكبرى.
نعم
أعطينا الماحة بسيطة لهذا الكتاب.
بالنسبة للفتنة الكبرى هو جزءان،
أولا هو جزءان
نعم جزءان هو جزءان نعم الجزء الأول
يتعلق بمن؟
نعم عثمان والثاني علي وبنوه. في الجزء الأول يعني هو كما هو معلوم انه الحكم في الاسلام يعني جانب كبير ويعني مطلوب من الامه ان توجده وان تحققه. فهو تحدث عن خلافه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقال انها كانت فلته، يعني كانت مغامره، ويعود نجاحها بشكل كبير الى يعني فرادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني شخصيته الفذة وشخصيته العظيمة وشخصيته المؤثرة هي التي كانت مثل ما قلنا يعني هي العامل الأول في نجاح حكم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فهذا الكلام ليس بشك بأنه يعني غير صحيح وغير سليم ابتداء، لكن ليس هنا الوقوف، لأنه مثل ما قلنا في هناك أصول قامت عليها اللي هو القرآن الكريم اللي هو سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان لهما خير قدوة. بنفس الوقت يعني كان بالنسبة لأبو بكر وعمر كان رأي الصحابي بهما، يعني كونهم اختاروهم يعني بايعهم الصحابة في الاختيار أيضا في يعني كما تقول كتب الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية، بأنه رضا المسلمين بهما هو جانب من شرعيتهما. فنعم، إذا كلامه يعني غير سليم، لكن الأخطر من ذلك حديثه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويعني يعتبر أن عثمان بن عفان أبرز مذهبا جديدا بعد، يعني كما هو معلوم في نهاية حكمه رضي الله عنه ثار عليه بعض الرعاة أو بعض الناس، وكان كله بدوافع يعني قد تكون فيها إثارة للفتنة، وفيها بغض للإسلام، وفيها حقد على الإسلام من قبل بعض الطوائف وبعض الناس، فأثاروا فتنة. لكن المهم أنه هو باعتبر أنه قولة عثمان بن عفان عندما واجهه قال ما يعني واجهه وطلب منه أنه يتنحي عنه، وقال ما كنت يعني أنزع لباسا سربالا، سربلني الله عز وجل. فهو اعتبر أنه يعني هذا مذهب جديد يقوم على رفض المراقبة والمحاسبة، يعني أنه صحيح هو رفض التخلي، لأنه في التخلي حقيقة يعني فيها طعن للمسلمين وفيها تخلي عن الأمانة، لكن أيضا أما قوله أنه والله لا يقبل المراقب والمحاسب هذا كلام خاطئ، لم يقله عثمان بن عفان رضي الله عنه، بل بالعكس عندما جاءه هؤلاء السائرون وطلبوا منه أن يحاسب بعضا، أن يحاسب يعني أن يعزل بعض الناس، وفعلا كتب كتابا وعزل فلان وفلان من الولاة، فهو إذن كان بالعكس كان يقبل المراقبة وكان يقبل المحاسبة وكان يأخذ ويراجع، فهذا الكلام غير صحيح من قبل طه حسين. يعني صحيح هو رفض أن يتنازل، لأنه هذا التنازل فيه تخلي عن الأمانة وفيه تخلي عن يعني المبايعة التي حدثت له، وليس هناك شيء يستوجب هذا، لكن أنه يقول أنه يعني نشأ مذهب جديد في الحكم فهذا كلام غير صحيح. نعم،
هو حلل عناصر النظام عنده، كان له نظرة في عناصر النظام ولخصها.
نعم، هو اعتبر أنه الحكم الإسلامي هاي من تحليله لفترة أبو بكر الصديق وعمر الخطاب، أنه اعتبر أنه في أمران، هو تحليل النظام يعني اللي اعتبر أنه الضمير الديني هو الأصل في وجود الحكم الإسلامي، واعتبر أنه الأرستقراطية الدينية أو الإسلامية، ويعني إحنا حتى لو قلنا أنه يعني تحليله هو تحليل خاص به، يعني لم يقل به أحد غيره، ولو اعتبرنا أنه سليم نعتقد أنه جيد الضمير الديني هو، ويريد أن يصل أن يقول أنه صعوبة الحكم في الوقت الحالي، يعني هو كأنه يريد أن يقول أنه الحكم في زمن أبي بكر عمر فلتة، ولأنه يقوم على أمرين، الضمير الديني وعلى الأسطراطية الدينية، فبالتالي هذان الأمران انتهيا، فبالتالي كأنه يعني لن يعودا مرة ثانية. ثم انتقل إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فذكر أن هناك يعني المذهب الجديد الذي يقوم على أنه ما أحد يراقبه ولا أحد يحاسبه، وهذا كلام غير صحيح مثل ما قلنا، بالعكس هو كان يقبل المراقب وكان يقبل المحاسبة، وكان يعني حرف قولته تلك، ويعني كان يريد أن يصل من نتيجة أنه هذا المذهب الجديد لم يقبله، يعني أصبح هناك تيار في الأمة يقول يجب أن نسوس الأمة بمصالح، يعني أن نسوس الدنيا بمصالح الدنيا ونترك الدين، هكذا يعني هكذا الذي يريد أن يصل طه حسين، في أن يجب أن نسوس الدين الدنيا بمصالح الدنيا وأن نترك الدين، هذا الذي انتهى إليه في التحليل للحكم. والحقيقة كما قلنا أنه هذا الكلام غير صحيح، لأنه بقي شرائع الدين وشرائع الإسلام والأحكام والعبادات والصلة بالله وتربية المسلم على تعظيم الله والخوف، والأحكام الشرعية مطبقة، وبعدين المسلم يعني أصل كما هو معلوم علماؤنا و يعني علماؤنا ومشايخنا في الكتب السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، يعني أصلوا للحكم وأصلوا لعلاقة الحاكم بالمحكوم، بعدين ذكر أن هناك ليس مشكلة الحكم في الإسلام أنه ليس هناك دستور. من أغرب ما يكون يعني إذن ما القرآن؟ بعدين كما قلت هناك عشرات الكتب في الأحكام السلطانية وفي السياسة الشرعية.
ويشير لعدم وجود دستور أظن في بداية الحكم الإسلامي، أنه ما في دستور، وضرب بعض الأمثلة أظن.
لا هو حقيقة أنا بعتقد كلمة دستور جديدة، لكن شو ما الدستور عبارة عن يعني توضيح حقوق الحاكم. نعم. وحقوق المحكوم، هذه واضحة، ربما تكون أوضح شيء في الدين الإسلامي. وهذه أول وثيقة كتبت بين الحاكم والمحكوم في البشرية كلها. الحقيقة الأوروبيون يعتبرون أن الدولة بدأت من لحظة وجود الدستور. الدستور ما معنى؟ هو الذي يحدد صلاحيات الحاكم والمحكوم، واجبات الحاكم وحقوقه، واجبات المحكوم وحقوقه. نحن هذه الأمور أصلا موجودة من اللحظة الأولى، يعني مثلا إقامة الحدود، مثلا مثل ما قلنا الطاعة في يعني الطاعة فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى. بالعكس الحقوق والواجبات بين الحاكم والمحكوم واضحة في منتهى الوضوح في الدين الإسلامي، وجاءت كما قلت كتب الأحكام السلطانية والسياسات الشرعية لعشرات العلماء والصالحين في أيضا وضحوا هذا الموضوع توضيحا يعني كاملا. فبالتالي كلامه أنه قضية يعني إحنا صحيح قد تكون لفظ الدستور موجود، لكن مضمون الدستور موجود، وهو توضيح ما الذي لي وما الذي علي. نعم. سواء بالنسبة للحاكم أو بالنسبة للمحكوم، وهذا واضح ويعرفه أدنى واحد في الشارع. يعني أي مسلم التقيت به بالطريق قلت له ما الذي يجب عليك وما الذي يجب للحاكم، يعرف ما الذي يجب عليه وما الذي يجب للحاكم. فأنا باعتقادي مثل هذا الكلام غير صحيح وغير سليم.
أخيرا، هل تغير طه حسين؟ هل عاد إلى رشده والصواب؟ إيش رأيك؟
لا
خاصة بعد تأليف هذه الكتب.
لا 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 لم يعد أبدا، لم يعد طه حسين إلى رشده وإلى صوابه، بل بالعكس كما هو واضح من هذه الأمور كتب يعني هذه الأمور.
ليش طيب كتبها إذا؟
كتبها ليشكك ليقول المسلمين إنه تلك الصورة المثلى لحكومتكم والتي يعني أنتم تنزعون إليها، لأنه هذا الكلام كتبه عندما كان المد الإسلامي في ذروته في مصر وفي غير مصر. بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد أن تقهقر يعني التيار العلماني والتيار الذي يدعو إلى القومية المصري وإلى غيرها القومية الفرعونية، بعد أن تقهقر وأصبح المد الإسلامي والطاغي، كتب وقطعا كانت تطلع هذه الجماهير في مصر وفي غيرها من البلدان العربية تطلع إلى حكم إسلامي وإلى عودة إلى الشريعة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية. كتب لها ليقول لها أنه الحكومات السابقة جميعها بدءا من الصورة المثلى عندنا اللي هي صورة أبي بكر وعثمان، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أنها هذه فلتة كانت ومغامرة ولن تتكرر، ارتبطت بالضمير الديني وبالأرستقراطية الدينية، وهذه أمور انتهت لن تعود، الضمير الديني انتهى أيضا بهذا المعنى يقول. ثم بعد ذلك انتقل إلى عثمان بن عفان رضي الله وعلي وبنوه، فذكر أنه نشأ مذهب جديد يقوم على عدم المراقبة وعلى عدم، وهذا يعني سبب بالتالي، ونشأ مذهب جديد اللي هو يقوم على أنه سياسة الدنيا بالدنيا ونترك الدين. فاعتبر أنه إحنا يجب أن لا نعود إلى حكومة دينية أو إلى تطبيق الشريعة، إنما يجب أن نسوس الدنيا بمصالح الدنيا فقط. وهذا هو القصد من كتابته هذه الكتب، يعني أن يوجه جمهور الناس إلى أنه المثل الذي تطلعوا أنتم انتهى ولن يعود، وعليكم أن يعني تطبقوا
تتركوا هذه الفكرة
نهائيا. جميل. ولا تلهثوا وراءها.
جميل. أي إضافة في سيد قطب، عفوا، في طه حسين؟
الحقيقة
في شيء يمكن فات علينا
لا الممكن الآن نقول أنه لأنه طه حسين هو جزء من المدرسة التاريخية. يعني هو تحدثنا عنه الآن كتفصيلات.
نعم.
لكن هو جزء من مدرسة جديدة غير مدرسة السابقة التي تحدثنا عنها، وهي المدرسة الإصلاحية التي تمثلت بمحمد عبده ومالك بن نبي. هذا طه حسين ككاتب مفكر جزء من المدرسة التاريخية. هذه المدرسة التاريخية يعني أبرز عواملها وأبرز النقاط القائمة عليها أنها تقوم على دراسة التاريخ يعني من أجل الوصول إلى أهداف معينة في شأن الأمة. فهو كما لاحظ تقريبا كل كتاباته
يغلب على الجانب،
ركزت على جانب التاريخ، تناولت مثلا الوعد الحق، على هامش السيرة، الشيخان، له كتاب الشيخان عن بكر وعمر، له مثل ما شفنا عن عثمان، عن علي وبنوه، شخصية كله بالتاريخ، والقصد منه الوصول إلى أشياء توجه الواقع الحالي. ولم تتناول يعني هذه المدرسة إذا تناولت التاريخ بقصد الوصول إلى أهداف معينة بخصوص توجيه جماهير الأمة بشكل يعني غير صحيح وغير سليم، يعني هذا جانب. والجانب الآخر، المدرسة لم تتناول واقع الأمة كما هو، يعني من حيث أمراضها، من حيث آمالها، من حيث أعدائها، من حيث، إنما تناولت التاريخ فقط. وهي مدرسة مثل ما قلنا ما تتعامل مع جماهير الأمة، إنما تحاول أن تؤثر في توجهات العامة للأمة.
من يسير على نفس التيار بالنسبة للمدرسة التاريخ زي طه حسين؟ من هناك غيره؟
هناك عباس محمود العقاد.
إذن خلينا نقف عنده ونبدأ ونشوق المشاهد الكريم إلى عباس محمود العقاد، إيش رأيك؟
إن شاء الله.
طيب، هذا طه حسين أيها الأخوة المشاهدين، وسنعدكم إن شاء الله في الحلقة القادمة أن نخوض أحد زعماء هذه المدرسة التاريخية وعباس محمود العقاد. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.